وهو أنه عليه الصلاة والسلام قال: أنا حبست عبدي وأنا أطلقته. فيقول الله لملائكته: اكتبوا لعبدي صالح عمله إذ كان طليقا حتى أقبضه حتى يعافى أو أكفته أقبضه ولي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فهذه الأخبار يا جماعة تدل على مثل هذا المعنى، وهو أنه يكتب له صالح عمله. بل إذا كان العبد إذا نوى العمل وكانت له نية صادقة في العمل ولم يعمله لكن له نية صادقة يكتب له أجر العاملين، فلا أن يكتب له الأجر فيما تسبب إليه وسار إليه من باب أولى. ويثبت في الحديث عند أبي داود من طريقين أن العبد إذا خرج إلى الصلاة إلى الجمع وجد الناس قد صلوا فإن الله يكتب له أجر مثل أجر من صلاها مع الجماعة، لأنه قصد وسار، مع أنه سار في مثل هذه العبادة وهي عبادة الصلاة وسار لها، فكيف إذا كان سار إلى مكة وتحمل ما تحمل ثم منع؟ فمن باب أولى أن يكتب له أجره.
نعم. أحسن الله إليكم. ما رأيكم في من أراد الحفظ أيحفظ بلوغ المرامي أم المحرر أم كتابا آخر غيرهما؟
من أراد
الحفظ،
من أراد الحفظ كتاب في الأحكام يحفظ، لا يحفظ ما تيسر، أقول ينظر ما هو أنسب له وما يقدر عليه فيجتهد في حفظه إن تيسر بلوغ المرام. بلوغ المرام لا شك أنه أيسر، قد يكون أيسر من جهة أن صاحبه رحمه الله يختصر ويذكر الخبر الذي هو في مقام الدلالة فحسب. صاحب المحرر رحمه الله له عناية في بيان العلل وربما ساق الخبر طويل، ولهذا ساق حديث جابر بكامله وهو منسك مستقل. وصاحب البلوغ رحمه الله الحافظ بن حجر رحمه الله اختصره لم يذكره كاملا، وهكذا في أحاديث أخرى مثل حديث حينما عمرو بن سلمة في كتاب الصلاة، عمرو بن سلمة لما قال أممت قومي وأنا ابن 6 أو 7 سنين، الحافظ رحمه الله ذكر مختصر قال أنه أم قومي وهو ابن 6 وابن 7 سنين، وابن عبد الهادي رحمه ساقه مطولا في نحو صفحة وقريب من صفحة، ساق القصة بكاملها وأنهم كان قال كنا على ممر الناس وكان شابا لقنا وكان يتلقف الناس ويسمع القرآن حتى حفظ منه الشيء الكثير إلى أن ذكر الخبر بكامله. والحافظ رحمه الله ساق مقام الشاهد أو الشاهد منه ولم يذكر غيره رحمه الله. فالمقصود أنه له أن يحفظ هذا أو يحفظ هذا، لكن البلوغ ربما كان أيسر، وإن شق عليه ذلك وأراد أن يحفظ عمدة الأحكام وما أشبه ذلك مما هو أيسر له فإنه يراعي ما هو أنسب له. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا صالحا يا أرحم الراحمين. أما بعد، فقد قال الحافظ ابن عبد الهادي رحمنا الله وإياه في كتاب الحج: باب العقيقة. عن الحسن عن سمرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويحلق ويسمى. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والترمذي وصححه والنسائي، وقال: لم يسمع الحسن من سمرة رضي الله عنه إلا حديث العقيقة.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فذكر المصنف رحمه الله باب العقيقة بعد باب الهدي والأضاحي لمناسبته له. والعقيقة من القرابين والذبائح التي تذبح شكرا لله عز وجل على نعمة الولد من الذكور والإناث. والعقيقة مأخوذة من العق وهو القطع، لأن الذبيحة تقطع عروقها، وكذلك أيضا مأخوذة من عق الشعر وهو قطعه، وتسمى نسيكة، وهي مشروعة لهذه الأدلة. واختلف العلماء في وجوبها أو استحبابها. وفي الباب أحاديث، منها حديث الحسن هذا عن سمرة رضي الله عنه، والحسن هو البصري وسمرة هو ابن جندب. والحسن معروف بالتدريس رحمه الله، وقيل إنه لم يسمع من سمرة، وقيل سمع مطلقا، والقول الوسط هو أنه سمع منه حديث العقيقة، سمع منه حديث العقيقة، وكذلك أيضا سمع منه أحاديث أخر. فالمعتبر والمعول عليه أن ما صرح فيه بالسماع فهو فقد سمع. وقد جاء في حديث عند أحمد وغيره أنه ذكر عن سمرة أنه قال: قلما حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا إلا أمرنا بالصدقة ونهانا عن المثلة، وذكره سماعا عن سمرة. وأشهر الأحاديث التي رواها عن سمرة هذا الحديث، وهو قد سمعه منه كما ثبت ذلك في صحيح البخاري. وفيه أنه قال أنه عليه الصلاة والسلام قال: كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويحلق ويسمى. دلالة على مشروعية العقيقة عن الغلام وكذلك عن الأنثى لدلالة الأخبار في هذا الباب. كل غلام مرتهن بعقيقته. اختلف العلماء في قوله مرتهن، فاستدل بها من قال إنها للوجوب، وأن العقيقة لازمة للمولود كلزوم الرهن للمرهون في يد المرتهن، كما أنه يلزم الرهن للمرهون في يد المرتهن، وأنه يأخذ حقه منه، واجب على الراهن أن لا يمنعه من ذلك، وهو متمكن من ذلك لتسلط يده عليه وقيامه عليه. فلهذا قالوا إنها واجبة لهذا الخبر، وقول كل غلام مرتهن. والقول الثاني أنها مستحبة، هو الأظهر كما سيأتي، متأكدة ومشروعيتها متأكدة، لأنها من القرابين تذبح وتقرب بها إلى الله عز وجل في النعمة بهذا الولد. وقيل إن مرتهن هنا أنه إذا مات في حال صغر قبل البلوغ ولم يعق عنه فإنه لا يشفع لوالديه. وهذا التفسير اشتهر عليه أحمد رحمه الله، وأول من روي عنه عطاء بن أبي رباح رحمه الله، وكأن الإمام أحمد رحمه الله أخذه عنه كما قال العلامة القيم رحمه الله. ولم يرضى هذا التفسير العلامة القيم رحمه الله، وقال إنه فيه نظر لا يخفى، وإنه بعيد، وهو أن يجعل أن يحرم من الشفاعة من لم يعق عن ولده وهو صغير، أن يحرم من شفاعته. وأي ارتباط بين العقيقة وبين الشفاعة؟ لأن الشفاعة لا تكون إلا بإذن الله عز وجل للشافع ورضاه عن المشفوع، ولا ارتباط بهنا، إذنه للشافع ورضاه عن المشفوع بعمله وتوحيده وإيمانه. وهذا ليس المعنى مناسب في مسألة العق عنه، فقد تكون شرطا في هذا الباب وفي شفاعة الصغير لوالديه. والأحاديث جاءت بعموم الشفاعة وأنها حاصلة بدون هذا الشرط، وليس في الحديث ما يدل عليه. واختار رحمه الله أن معناه أو أن الأقرب في معناه أنه مرتهن، بمعنى أن كل غلام كما جاء في الحديث أنه يطعن فيه الشيطان ويريد أن يوصل الضرر، وربما كان سبباً لتوسل الشيطان للضرر بهذا الغلام، والشيطان يحرص على إضلال العبد، فكان هذه الذبيحة والعقيقة قطعاً لدابر الشيطان وسبباً من أسباب منع تسول الشيطان وتسلطه على هذا المولود حتى لا يقع في أسره وفي رهانه، بل يفك قيده بذبحها بذبحها عن عنقه. والله أعلم بمراد نبيه عليه الصلاة والسلام بهذا، هل أراد هذا أم أراد هذا، لكن الحديث لا شك أن فيه دلالة على مشروعية العقيقة، وذكر الارتهان هنا وأن كل غلام مرتهن يدل على تأكدها وأنها من الأمور المشروعة. أما المعنى الخاص فالله أعلم بذلك، ومراد نبيه صلوات الله وسلامه عليه كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه، وهذا هو السنة أن تذبح يوم السابع وأن يحلق في ذلك اليوم وأن يسمى. وهذا يشبه، قد يكون هذا المعنى، قد يقال والله أعلم أيضا أن هذا مثل ما تقدم أيضا من جهة أن العبد يشرع له أن يرمي الجمرة ثم ينحر هديه ثم يحلق رأسه، فكذلك أيضا في هذا الباب يتقرب إلى الله بهذه القربان فيذبح عنه يوم السابع ويحلق ويسمى، فتقرب بهذا القربان ثم حلق رأسه إذا أمكن ذلك أو قصه إذا كان ذلك لا يؤذيه. وقد جاء ذكر الحلق أو ذكر التسمية في غير حديث، في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن عبد الله بن عامر بن العاص رضي الله عنهما ذكر التسمية في اليوم السابع، وهو حديث لا بأس به. وجاء أيضا من حديث عائشة رضي الله عنها عند ابن حبان والحاكم أنه عليه الصلاة والسلام عق عن الحسن والحسين وفي اليوم السابع وسماهما، وذكر الحافظ أنه بإسناد صحيح. فهذه الأخبار تدل على أنه يسمى ويحلق ويذبح عنه في ذلك اليوم. وأكثر الأخبار الصحيحة الصحيحين ليس في هذا التقييد، وثبت أنه عليه الصلاة والسلام كان يسمي الغلمان أول ما يولدون، وهذا هو الذي جاء في الأخبار الصحيحة. قد قال عليه الصلاة والسلام: ولد الليلة لي غلام فسميته باسم أبي إبراهيم، سماه من ليلته عليه الصلاة والسلام. وثبت أيضا في الصحيحين أن أبا موسى الأشعري أتى بغلام له ثم للنبي عليه الصلاة والسلام وسماه إبراهيم ولم يسأله عن يوم ولاده، والظاهر أنه كانوا يبادرون بالإتيان بصبيانهم مباشرة، كما في الصحيحين من كما في قصة أبي طلحة في الصحيحين رواها أنس، وروتها أيضا رواها أنس رضي الله عنه، قصة أنس الصحيحين في قصة أبي طلحة لما وقصة ابنه المريض، ثم لما قالت أم سليم لما سألها عنه قالت: هو أهدأ ما يكون وكان قد مات، فتصنعت له ثم وقع بها ثم أخبرته وقالت له: أرأيت لو أن قوم استودعوا قوما وديعة ثم طلبوها أكان لهم أن يمنعوها؟ قال: لا. قالت: احتسب الغلام. فقام غضب رضي الله عنه وقال: تركتني حتى تلطخت ثم أخبرتيني. فجاء إلى النبي عليه السلام فأخبره بذلك، فقال: بارك الله لكما في ليلتكما. ثم بعد ذلك لما حملت رضي الله عنها وضعت وأمرت أنسا أن يأخذ الغلام وقالت: احمله ولا واذهب به إلى النبي عليه السلام ولا تعطيه أو لا تطعمه شيئا حتى تأتي به النبي عليه الصلاة والسلام، فحمله مباشرة من ولادته مباشرة وجاء به إلى النبي عليه الصلاة والسلام فحنكه ودعا له، وكان من خيرة أهل العلم، حتى ولد له عشرة من الولد كلهم قد طلبوا العلم رحمه الله، كلهم ببركة مباشرة له عليه الصلاة والسلام وتحنيكه ودعائه. وجاء أيضا حديث في هذا المعنى، حديث أسماء بنت أبي بكر أنها لما كانت متما فلما قدمت المدينة ولدت عبد الله بن الزبير، فجاءت به إلى النبي عليه الصلاة والسلام وسماه عبد الله. المقصود أن الأحاديث الصحيحة كل أكثر أحاديث فيها التسمية بهذا غير هذا التقييد، لكن يقال إن هذا جائز وهذا جائز، ولا سواء سمى أول يوم أو بادر إلى تسميته، وإن بس أخره إلى السابع لهذه الأخبار فلا بأس. واختار البخاري رحمه الله وجها ترجمة حسنة في الجمع بين الأخبار، وقال ما معناه رحمه الله: إنه قال: باب تسمية المولود غداة يولد إذا لم يعق عنه، إذا لم يعق عنه أو يعق عنه. فاختار هذا الجمع وقال إن المولود إذا كان سوف يعق عنه تؤخر التسمية حتى تكون مع العقيقة، فيجمع بين التسمية والعقيقة والحلق. وإن كان لا يعق عنه فإنه يسمى مباشرة، وأشار إلى هذا. وفي هذا وهذا لا شك يعني جمع بين الأخبار، ويدل على أن من أراد أن يعق عنه أنه يؤخر لدلالة هذه الأخبار، وهي أخبار جيدة. حديث حسن عن سمرة في الباب، حديث عائشة، وحديث عبد الله بن عمرو، وحديث عائشة رضي الله عنها، تدل على هذا المعنى. فعلى هذا إذا كان يريد أن يعق عنه أخره حتى يعمل بهذه الأخبار، وإن لم يكن يريد أن يعق فهو مخير، إن شاء سماه وإن بادر بتسميته كان أفضل، لأنه كان يسمي عليه الصلاة والسلام الغلمان مباشرة. وفي هذا دلالة أيضا إلى أنه العقيقة ليست بواجبة، وأنه لم يقل أنه أمرهم بها عليه الصلاة والسلام. وجاء في هذا المعنى أخبار في هذا المقصود، قال ويحلق ويسمى. وكما تقدم إذا كان الحلق لا يضره ويؤخذ الشعر أو يقص ويسمى في اليوم السابع من يوم الولادة، اليوم السابع من يوم الولادة. نعم.
وعن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عقان الحسن والحسين كبشا كبشا، رواه أبو داود والطبراني وإسناده على شرط البخاري، لكن قد رواه غير واحد عن أيوب عن عكرمة مرسلا، قال أبو حاتم وهو أصح. وعن أم كرز الكعبية رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاه، رواه أحمد وأبو داود وهذا لفظه، وابن ماجه والنسائي والترمذي وصححه.
حديث ابن عباس حديث كما ذكر مصنف رحمه الله سناده على شرط البخاري، لأنه من طريق عكرمة ورجاله كلهم رجال الصحيح، لكن لما أنه كان من طريق عكرمة فعكرمة أخرجه البخاري ولم يخرج له مسلم، ولهذا قال على شرط البخاري. والحديث متصل صحيح، والقاعدة عند أهل الحديث عند محقق أهل الحديث أن الحديث إذا جاء متصلا وجاء مرسلا والذي أرسله والذي وصله ثقة فالعبرة لمن وصل، العبرة لمن وصل ولمن أسند، وإن كان أسنده من أرسله من أرسله. هذا هو الأظهر في هذه المسألة. وفيه أنه عليه الصلاة والسلام عق عن الحسن والحسين كبشا كبشا، دلالة عنه ليست العقيقة، يعني لا يلزم أن يعق عن الولد والده ومن يلي أمره، لا بأس أن يعق عنه غيره من الأجانب، لكن بشرط أن يكون ذلك بإذن صاحب من عليه الأمر الواجب إذا عق عنه. وقد يقال بالعموم من جهة أنها ذبيحة عن هذا المولود فيحصل المقصود بالتقرب بها وبذبحها فعق عن. وفيه أيضا دلالة على أنه لا تجب العقيقة، لأن الرسول عليه السلام عق عن الحسن كبشا كبشا، والمشروع والأفضل أن ينحر ويذبح عن الغلام كبشين كبشين، وهنا عق عنه كبشا كبشا، فدل على لا بأس أن يذبح كبشا كبشا. وأن من لم وكذلك أيضا أنه إذا لم يتيسر له ذلك أو لم يجد ووجد شاة واحدة فلا بأس أن يذبحها. وهذا الخبر جاء في رواية عند النسائي من طريق قتادة أنه عق كبشين كبشين، فمحتمل أنه فيحتمل أن يقال كبشا كبشا ليس المراد، يعني المراد أنه عق عن كل منهما كبشا كبشا، هذا عق عنه كبشا ثم كبش وهذا عق عنه كبشا ثم كبش، أو يقال إنه وجد كبشا وتيسر شاة عن كل واحد ثم بعد ذلك في يوم آخر ذبح كبشا آخر فيكون مجموع ما ذبح كبشان، وبهذا يحصل ثبوت صحة الروايتين جميعا. فمن قال كبشا كبشا يعني أراد أنه ذبح كبشا ولم يذبح اثنين في أول أمر، ثم بعد ذلك لما تيسر كبش آخر ذبحه. وهذا يدل على لا بأس أن يذبح أن يفرقهما، وفي هذا دلالة على أنه أيضا إذا تيسر له واحد ذبحه. وجاءت الأخبار أيضا بهذا المعنى في عدة أخبار عنه عليه الصلاة والسلام في ذبحه عن الحسن والحسين، وأنه أخبر فاطمة بذلك، وأنه يعني جعل العقيقة من قبله عليه الصلاة والسلام، وأنه هو الذي عملها. وهذا في دلالة أيضا كما يأتي إشارة إليه أنه لا يشترط في كبش وعقيقة الغلام أو الجارية ما يشترط في الأضحية، لكن إذا كانت على الصفات التامة في الأضحية كان أولى وأكمل، وإلا فلا يشترط. نعم نعم. وحديث أم كرز رضي الله عنها فيه عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شات. حديث أم كرز هذا رواه أبو داود من طريقين يقوي أحدهما الآخر، لكن له شاهد من حديث عائشة عند أحمد وأبي داود أيضا عن الغلام شاتان وعن الجارية شاه، وله شاهد آخر من حديث عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله عنهما عند أحمد وأبي داود والنسائي عن الغلام شاتان وعن الجارية شاه. فأخذ من مجموع الأخبار الفرق بين الذكر والأنثى، وأن الذكر يذبح عنه شاتان وأن الأنثى يذبح عنها شات واحدة، وهذا قول جمهور أهل العلم خلافاً لمالك وجماعة الذين لم يفرقوا بين الذكر والأنثى. وهذا أصح لدلالة هذه الأخبار ولدلالة الأدلة الأخرى والقواعد المستقرة في تضعيف الذكر على الأنثى في الشهادة وفي الإرث وفي العتق وما أشبهها مما فرق بينهما وجعل الذكر على الضعفين من الأنثى، وكذلك في العقيقة. فعن الغلام شاتان تذبحان، يعني يشرع أن يذبح شاتين، وعن الجارية شات. في اللفظ الآخر لا يضر، وفي اللفظ الآخر لهم كرز لا يضركم أذكرانا كنا أم إناثا، لأن العبرة أن تكون طيبة وأن تكون سمينة وأن تكون سليمة من العيوب، لأنها قربان وذبيحة يتقرب بها إلى الله عز وجل بشكر هذه النعمة، فيشرع التقرب إلى الله بالطيب، والله طيب لا يقبل إلا طيبا. والأظهر أن الذبيحة في العقيقة يتقرب بها كاملة، فلا يجزئ شرك في دم، هذا هو الأقرب، لأن المقصود منها هو التقرب إلى الله بما يذبح وما يتقرب به، وهذا لا يحصل إلا بإراقة الدم. فعلى هذا من أراد أن يذبح بعيرا سواء كان جملا أم ناقة أو يذبح من البقر فإنه يذبح كاملة ولا يحصل المقصود بشرك بسبع بقرة وسبع بدنة بخلاف الأضحية، لأنه لم يأتي دليل على إجزائه في باب العقيقة، إنما هذا ورد في باب الأضحية. وعلى هذا يكون الأظهر أن العقيقة ليست كالأضحية، فلو أنه ذبح شاتا هي أقل من 6 أشهر مثلا من الظأن أو أقل من سنة من المعز فالأقرب أنها تجزئ، لأن الأحلية أطلقت ولم تقيد في باب العقيقة، بل ذكر قال عن الغلام شاتان وعن الجارية شاه. والشاه تشمل جميع أنواع، تشمل الظأن والماعز وتشمل الصغير وتشمل الكبير، يسمى شاتا. لا، والأحوط في هذا والأحسن أن يجتهد في أن تكون قد بلغت السن بخلاف جماهير أهل العلم، لأن جماهير أهل العلم يرون أنه لا بد أن تكون قد بلغت السن الواجب في الأضحية، هذا هو قولهم. والقول الثاني في المسألة أنه يجزئ بإطلاق الأخبار في هذا الباب. ثم هنا مسألة أيضا في الذبيحة، في العقيقة والذبيحة، أنها هل تفوت إذا فات اليوم السابع؟ ذهب مالك وجماعة إلى أنها أن حدها اليوم السابع، فإذا فات اليوم السابع سقطت مشروعيتها، وذهب جمهور أهل العلم إلى أنها لا تسقط، لا قبل، وأنه لا بأس أن يضحي، بل يشرع له أن يذبح العقيقة ولو بعد اليوم السابع، ولو ذبحها قبل اليوم السابع أجزى، لكن السنة أن تكون في اليوم السابع إذا كان يسميه يعني في اليوم السابع إذا أراد أن يذبح ويسميه فيه، ولو تأخرت عن اليوم السابع فالأظهر أنها لا تسقط، لأنه وقت وقتها الأفضل والأكمل وليس شرطا فيها، إنما هو الأكمل أن تذبح في هذا اليوم لدلالة هذا الأخبار، والأظهر أنها لا تسقط بذلك. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في نفس الحديث، قال: ويسمى، وتذبح عنه يوم سابعه ويسمى، مع أنه جاء في الأحاديث الصحيحة أنه سمى غلمانا سماهم قبل اليوم السابع، فدل الخبر أيضا على أن ما قلنا بالتسمية وهو العقيقة أيضا حكم التسمية، لأنها قرنت معها، فإذا دل الخبر على جواز التسمية قبل اليوم السابع فكذلك فيما يظهر أيضا العقيقة حكمها كذلك، لأنها القصد منها التقرب فلا تسقط بهواته، وينبغي العناية بأن تكون في اليوم السابع. وأيضا إضافة إلى الأدلة السابقة في العقيقة وأنها ليست واجبة، حديث عبد الله بن عمرو العاص أيضا: من ولد له مولود أو غلام فأحب أن ينسك عنه، قال فأحب، فدل على أنه فوكله إلى المشيئة والمحبة، فدل على أنه ليس يواجب، وإلا لم يحصل فيه التخيير، الواجب ليس فيه تخيير، فلما خير دل على أنها أن العقيقة ليست بواجبة.
نعم. كتاب الصيد والذبائح. عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من اتخذ كلبا إلا كلب ماشية أو صيد أو زرع انتقص من أجله كل يوم قيراط. قال الزهري: فذكر لابن عمر رضي الله عنهما قول أبي هريرة رضي الله عنه، فقال: يرحم الله أبا هريرة، كان صاحب زرع.
نعم. هذا الخبر عن أبي هريرة أو كتاب الصيد والذبائح، فالصيد وهو له أحكامه، وكذلك قرن معها الذبائح لأن حكمهما متقارب. وذكر المصنف صدر المصنف بالباب حديث أبي هريرة في النهي عن اتخاذ الكلاب إلا الكلاب خاصة من جهة مناسبته للباب: من اتخذ كلبا إلا كلب صيد أو ماشية أو زرع انتقص من عمله كل يوم قيراط. فذكر لابن عمر قول أبي هريرة فقال: يرحم الله أبا هريرة، كان صاحب زرع. أشار بذلك إلى أنه صاحب زرع ويعتني بضبط ما كان من شأنه، لأن الإنسان في الغالب يعتني بضبط الشيء الذي يشتغل فيه. فأبو هريرة ذكر الزرع، وكأن ابن عمر يعني استنكر هذا، لكن أبا هريرة ذكر الزرع وأن كلب الزرع مستثنى لأنه كان صاحب زرع فاعتنى به وضبطه. وهذا الخبر لم ينفرد به أبو هريرة بذكر الزرع، بل رواه البخاري من حديث سفيان بن أبي زهير وفيه أيضا ذكر الزرع، ورواه مسلم من حديث عبد الله بن مغفل وفيه ذكر الزرع، بل إن ابن عمر نفسه ذكر الزرع في رواية عند مسلم، فكأنه والله أعلم أخذه عن أبي هريرة فرواه عن أبي هريرة، أو أنه ذكر بعد ذلك الحديث وكان قد نسيه وذكره عن النبي عليه الصلاة والسلام، بدلالة على أنه لا يجوز اتخاذ الكلاب وتربية الكلاب إلا ما استثني، لأنه قال: من اتخذ كلبا إلا كلب زرع أو ماشية أو صيد، وفي لفظ: لا يغني عنه زرعا ولا ضرعا، يعني ماشية، إلا نقص من عمله كل يوم قيراط. وهذا لا يكون إلا في أمر محرم، وإن كان لم يذكر فيه أنه آثم وأنه إنما ذكر نقص الأجر، فنقص الأجر لا يكون إلا من عمل سيء، إلا من معصية، لأن يعني لا ينقص من عمله كل يوم قيراط إلا لمقارنة المعصية. ولهذا جاءت عدة أخبار في إحباط بعض العمل ونقصان بعض العمل لمقارنته بعض المعاصي، مثل العبد الآبق وأنه لا تقبل له صلاة حتى يرجع، ومثل شارب الخمر إذا شربها لم تقبل له صلاة 40 يوما، وأخبار في هذا المعنى اقترن فيها عدم القبول، واقترن فيها ذهاب بعض الأجر وكثير من الأجر لمقارنته معصية، فدل على أنه أن المعصية لا أثر في سقوط في بعض الأعمال، ربما أحبطت بعض الحسنات فيما يقابلها، وهذا يدل على التشديد في هذا، وأنه لم يحبط هذا العمل أو لم ينقص من هذا الأجر إلا لمقارنته للمعصية، بخلاف ما إذا كان النفي لم يقترن بمعصية، لم يقترن بمعصية فإنه يدل على البطلان، مثل لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا حدث حتى يتوضأ، هذا ليس في معصية، حدث ليس في معصية، إنما فيه أنه أحدث، فمن صلى وهو محدث فهو صلاته باطلة، لكنه لم يقال معصية، إلا إذا صلى عالما عامدا وهو يعلم بالحدث فإنه يكون اقترن بمعصية. فيه دلالة على أنه لا يجوز اتخاذ الكلاب إلا لهذه الأشياء الثلاثة. وقد ثبت أنه عليه الصلاة والسلام أمر بقتل الكلاب ثم نهاهم عن قتلها ثم قال ما بالهم وبال الكلاب، وقال في لفظه لولا أن الكلاب أمة من الأمم أمرت بقتلها، ثم قال ما بال الكلاب، فنهاهم عن قتلها إلا الأسود البهيم. واختلف العلماء في هذا اختلاف كثير، والأظهر أن الكلاب على أنواع، النوع الأول ما أمر بقتله وهو كل أسود بهيم، المتحقق من الأخبار والمجتمع من الأخبار أنه أمر بقتلها مطلقا، ثم نهى عن قتلها واستثنى الأسود البهيم، الأسود البهيم، وبقي قسمان كلب الصيد والزرع والضرع و غيرهما، غير هذه الأشياء مما ليس أسود، مما ليس أسود بهيما. فالقسم الأول هو الأسود البهيم، هذا يشرع قتله. القسم الثاني كلب الصيد والزرع والضرع، فهذا لا يجوز قتله للمنفعة والمصلحة فيه، وإن كان لا يجوز بيع، ولا يجوز بيع الكلام مطلقا صحيح. القسم الثالث ما سوى هذا، ليس كلب صيد ولا زرع ولا ضرع وليس أسود بهيم، هذا هل يجوز قتله؟ الأظهر أنه لا يجوز قتله إلا إذا حصل منه أذى، لأنه عليه السلام نهى عن قتل، أمر بقتلها ثم نهى عن قتلها واستثنى هذا، والاستثناء من النفي إثبات، دل على لا يجوز قتل جميع، لا يجوز قتل الكلاب إلا ما استثني، إلا ما استثني، وأن المستثنى منه نوع لا يتعرض له مطلقا لأنه ينتفع به، ونوع ليس في هذه المنفعة، فهذا اختلف العلماء فيه، والأظهر أنه عند الحاجة إلى قتله يقتل، إذا عند الحاجة إلى قتله يقتل، أما لو حصلت الأذية بالكلب والضرر جاز قتل الجميع. وفي هذا أن المستثنى كلب الماشية وكلب الصيد وكلب الزرع، لكن هنا في قول كلب الماشية أو كلب الصيد وكلب الزرع، هل مراد به مع كلب الصيد الذي يصاد به بالفعل، أو يصاد به بالفعل والقوة؟ يعني عنده إنسان، عندك كلب مثلا لكنه ما يصيد، هو كلب صيد، وش يظهر في هذه المسألة؟ عنده كلب صيد لا يصيد به وهو كلب صيد، هل يقر عليها ولا يقر؟ مو بيصيد الآن، لا يصيد الآن. وش يظهر؟ يظهر لكم شيء؟ نعم، لا يقتل، لأنه ماذا؟ كلب صيد. ولأنه، نعم، في جواب آخر، لأنه معد لذلك، لأنه معد لذلك، ما دام أنه معد للصيد ففي هذه الحالة نقول لا يقتل، لأنه يجوز اقتناؤه. لكن إذا كان صاحب الكلب هذا ترك الصيد مطلقا وأعرض عنه، أعرض عن الصيد، في هذه الحالة نقول لا تقتنيه أنت، فعليك أن تعطيه تهبه لمن ينتفع به. لكن لو كان هو أعده للصيد هو لا يصيد الآن، لكنه يقول لحاجتي ربما أصيد بعد ذلك وقد أحتاج الصيد، نقول لا بأس بذلك، لأن المراد أنه يكون كلب صيد ولو لم يكن يصيده يصيد بالفعل. ومن ذلك أيضا أنه يجوز تربية الصغير من الكلاب لأجل أن يعلم على الصيد ويتدرب على الصيد، فلا بأس، لأن لا يحصل تعليمه وتدريبه إلا بذلك. فإذا كان اتخذه لأجل تربيته لأجل تعليمه على الصيد وتدريبه عليه فلا بأس، وما كان طريق إلى أمر مباح فهو مباح. نعم. وعن عدي،
وعن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا أرسلت كلبك فاذكر اسم الله عليه، فإن أمسك عليك فأدركته حياً فاذبح، وإن أدركته قد قتل ولم يأكل منه شيئاً فكله، وإن وجدت مع كلبك كلباً غيره وقد قتل فلا تأكل، فإنك لا تدري أيهما قتله، وإن رميت بسهمك فاذكر اسم الله، فإن غاب عنك يوماً فلم تجد فيه إلا أثر سهمك فكل إن شئت، وإن وجدته غريقاً في الماء فلا تأكل. متفق عليهما، واللفظ لمسلم. وله عن أبي ثعلبة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا رميت بسهمك فغاب عنك فأدركته فكله ما لم ينتن.
نعم. حديث عدي في الصيد بالكلب والصيد بالكلاب وأنواع الطيور جائز، قول الله تعالى: فكلوا مما أمسكنا عليكم، وإذا يسألونك ماذا أحل قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمون مما علمكم الله، فكلوا مما أمسكنا عليكم، يعني أمسكنا عليكم المراد صيدنا لكم، فهي وهو من التكليب وهو التعليم، تعليمها الصيد، وهذا شامل للكلاب ولما يصاد به من الطير من سباع الطير. وفيه أنه سئل عليه الصلاة والسلام، سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن صيد الكلب، فبين له أنه لا يحل صيده مطلقا، وأنه لا يحل إلا إذا كان مستوفيا للشروط. قال: إذا أرسلت كلبك المعلم فذكرت اسم الله عليه. شوف، ذكر ثلاثة شروط، ثلاثة شروط له. إذا أرسله، أولا يشترط أن يكون الكلب أرسلته، أما إذا استرسل بنفسه فلا، لأنه لا نية له، بل تشترط نية المرسل لتحصل الذكاة أو ليحصل حل الصيد. إذا أرسلت كلبك المعلم، الشرط الثاني أن يكون معلم، أن يكون معلما. الشرط الثالث أن يسمي عليه، فإذا استوفى هذه الشروط حصل الحل. والمعلم هو الذي إذا أرسل استرسل ذهب، وإذا زجر انزجر، وإذا أمسك الصيد لم يأكل، أمسكه على صاحبه ولم يأكل منه. هذه ثلاثة شروط يحصل بها التعليم أو مسمى التعليم للكلب. إذا أرسل ذهب، يعني متعلم يفهم الصيد، فإذا أرسله استرسل وذهب، وإذا زجره رجع قد أدبه وعلمه، وإذا أمسك الصيد لم يأكل منه، أمسكه على صاحبه. فكلوا مما أمسكنا عليكم. فإذا استوفى هذه الشروط كان كلبا معلما. قال إذا أرسلت وأخذت هذه الشروط من قوله تعالى فكلوا مما أمسكنا عليكم، قول إذا أو من الحديث ومن الآية إذا أرسلت كلبك، لأنه قول إذا أرسلت تدل على أنه لا بد أن يكون يعلم ويفهم الإرسال وأنه يقبل الإرسال، وكذلك الذي يقبل الإرسال يقبل الرجوع اذهب، كما يرسل الإنسان رسوله ويعلمه ويقول له افعل كذا وأرجو وارجع في وقت كذا فتعلم ما أرسله به. كذلك أيضا في هذا الباب الصيد الكلب إذا كان يتعلم بأن يرسله، إذا أرسله استرسل وإذا منعه امتنع، وكذلك إذا أمسك الصيد أمسكه لصاحبه ولم يأكله قل فكلوا مما أمسكنا عليكم، إذا أكل فإنه أمسك لنفسه كما سيأتي. ولهذا في اللفظ الآخر فذكرت اسم الله عليه دل على أنه لا بد من التسمية، والتسمية واجبة في جميع الذبائح وواجبة في الذبائح والصيد، والأدلة في هذا واضحة فيجب. لكن اختلف العلماء هل هي شرط في الجميع أو سنة في الجميع أو شرط في الصيد واجب في الذكاة، والأظهر أنها واجبة في الجميع، واجبة دلالة الأدلة في وجوب التسمية وليست بشرط، فلو تركها نسيانا فالصحيح أنه لا شيء، أن الذبيحة حلال وأن الصيد حلال، ويأتي الإشارة إليه في حديث عائشة رضي الله عنها، ويدل عليه قوله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق، ومتروك التسمية ومن ترك التسمية جاء ناسيا ليس بفاسق وإنه لفسق، يدل على أنه يحصل مسمى الفسق في حال ترك التسمية ولا يكون هذا مع الجهل أو النسيان، فمن نسيها لا يقال إنه فاسق إنه فاسق. فإن أمسك عليك فأدركته حيا فاذبح، هذا أيضا شرط فيها، إذا أرسل الكلب وصاد الصيد فأدركه حيا، والمراد حياة مستقرة، أما إذا كانت حياة غير مستقرة إنما هي حركة موت فهذه لا عبرة بها، لكن حياة مستقرة ويبقى مدة في هذه الحالة يجب أن يذكيه، ولو تركه حتى نزف دمه ومات بسبب طول بقائه فإنه يكون ميتا، لأنه حياة مستقرة ويمكن فيها أن يذكى بكل يسر وسهولة، في هذه الحالة يجب أن يذكيه لأنه الآن أصبح مقدورا عليه، ولأن الصيد حل بصيد الكلب لأنه غير مقدور عليه، وهذه القاعدة في غير المقدور عليه أنه يصاد كيفما تيسر، فلما قدر عليه أشبه سائر ما يذكى، والمقدور عليه من جميع أنواع الحيوانات مما يحل بالذكاة يجب تذكيته، ولا يجوز مثلا أن يقتله على غير طريقة التذكية إذا كان مقدور عليه، ولهذا قال فأدركته حيا فاذبحه، وإن أدركته قد قتل فهو حلال، لأنه ذكي الآن، ولأنه في حكم الذكاة ما دام قد مات، وإن قتل ولم يأكل منه شيئا فكله، وهذا هو الشرط السابق أيضا فيما يتعلق دليل للشرط السابق التعليم أنه لا بد أن يكون الكلب لم يأكل منه، وهذا ورد في الكلب، فإن أكل منه فلا يحل، ويأتي الإشارة إليه في حديث عبد الله بن عمرو العاص ومعنى في حديث أبي ثعلبة رضي الله عن الجميع في إذا أكل هل يحل أو لا يحل، والخلاف في هذا، وإن كان قاعدة متقررة أنه لا يحل إذا أكل، لأنه إذا صاد الصيد وأكل منه فإنه أمسك على نفسه، هذا فيما إذا أدركه حيا. لكن لو أنه يعني أدركه وهذا يمكن يأتينا في مسألة السهم، في صيد السهم وفي الرمية فيما إذا رماه وقطعه. لكن لو أنه صاد الصيد مثل الكلب ثم أمسك به وقطع منه قطع رجله أو يده وجاء أو قطع منه قطعة ثم أدركه وقد مات وقد قطعه قطع الكلب منه قطعة، وش حكم الصيد هنا في هذه الحالة؟ وش حكم الصيد إذا من أدركه الصيد ثم قد قطع منه شيئا وانفصل منه والصيد الآن ميت، وش حكم المقطوع الآن؟ نعم، حكم مقطوع الميتة يعني إنه لا يؤكل، ما أبين من حي فهو ميت، كل ما أبين من حي فهو ميت. نعم، هذا هو مثل ما يأتي في مسألة الرمي بالسهم، إذا رمى سهمه ثم أبان منه عضوا فإن المبان ميتة، إلا في مسائل مثل إذا أبانه وهلك وكان الهلاك والإبانة في حال واحدة، هذا يأتي أنه يكون ذكيا جميعا. وإن وجد كلبا مع كلبه، إذا أرسلت الكلب ووجدت معه كلبا آخر في هذه الحالة ما يأكل، إذا كان قد قتل. شو العلة؟ العلة لأنك لا تدري أيهما قتل، هل هو الكلب كلبك أم الكلب الثاني. والأصل تحريم الذبائح، هذا الأصل، الأصل في الذبائح التحريم، عدم الحل. والأصل في الأبضاع التحريم، هذا الأصل في الأبضاع والأصل في الذبائح التحريم، ولهذا جعله عليه الصلاة والسلام. فإذا أرسلت الكلب ثم وجدت الصيد قد هلك وأنت لا تدري، وجدت الكلبين عند الصيد ولا تدري أيهما قتل، يقول إن الصيد لا يحل. لماذا؟ لأنك لا تدري هل قتل كلبك أم الكلب الآخر. لكن لو كان أرسل عليه كلبان، اثنان أرسلا كلبا على صيد وقتلاه جميعا، وش الحكم؟ أرسلا الكلب على صيد وقتلاه جميعا، وش الحكم؟
يجوز.
نعم،
جائز،
حلال. نعم نعم نعم، كلا الجوابين صحيح في الحقيقة، هذا صحيح وهذا صحيح، لكن على التفصيل نقول على التفصيل، يعني نقول ننظر إن كان يعني الذي يعني أرسل الكلب جميعا، إذا علم من أرسل الكلب هذا والكلب هذا، أو كان جميعا وأرسل الكلبين، فقد علم أن هذا أرسل كلب وهذا أرسل كلبه، واستوفت الشروط فتكون الذبيحة ويكون الصيد ماذا؟ حلال، لأنه هذا أرسله وهذا أرسله واستوفى الشروط في الصيد فيكون حلالا. وعلى الصورة الثانية ذكرها الأخ، إذا كان المرسل ما يعلم، إذا كان المرسل ما يعلم ولا يدرى ما هو، مثل وجد على الصورة الأولى ووجده قتل ولا يدرى هل الذي أرسل، هل الكلب استرسل بنفسه أو أرسله صاحبه، ثم الكلب هل هو معلم أو غير معلم، في هذه الحالة لا يحل. لكن إذا كان الكلب إذا كان جميعا قد أرسل وعلم أنهما أرسل الكلبين وهما معلمان، في هذه الحالة يكون الصيد حلال. لكن الصيد في هذه الحالة يكون مشترك بينهما ولا لأحدهما؟ مشترك بينهما، لكن لو لحق به كلب آخر وأمسكه ولحقه الكلب يكون للكلب ماذا؟ الذي أمسك به، وإذا أمسكه جميعا يكون لهما حيا وميتا. على هذا التفصيل، إذن هذا يبين القاعدة السابقة أن الأصل في صيد الكلب في الذبائح التحريم إلا ما علم. ثم ذكر له عليه الصلاة والسلام الرمي بالسهم، وأن الرمي بالسهم في الصيد وفي الحل كذلك مثل ما إذا رمى إذا أرسل كلبه، إذا رمى بسهمه فقتل فإنه حلال، لكن يشترط أيضا أن يسمي الله، ويجب أن يسمي الله كما تقدم، والتسمية واجبة كما تقدم. فإذا رماه بسهمه ووجده حيا فإنه يجب أن يذكيه، وإن وجده حياة غير مستقرة حركة موت فهو حلال. إذن الأحوال ثلاثة: إما أن يجده حيا حياة مستقرة فهذا يحل، أو أن يجده قد قتله بالفعل فهذا حلال، ويلحق به أيضا إذا كان حيا حياة غير مستقرة فحكم حكم المقتول تماما وهو أنه حلال. فإن رمى بسهمه ثم هرب الصيد ثم وجد الصيد بعد ذلك ولم يجد به إلا أثر سهمه، ما وجد إلا أثر سهمه، فإنه يؤكل، لأنه أمن أن يصيده غيره، مثل مسألة الكلب. فإن وجد سهما آخر غير سهمه وهو لم يعلم أنه قد قتله سهمه فلا يحل، لكن لو علم أو غلب على ظنه أن سهمه هو الذي قتله فلحقه ووجد به سهما آخر وسهم ويعلم أن سهمه قد تمكن منه وأزهقه فلا يضر في هذه الحال. كذلك أيضا من مما وإن وجدته غريقا فلا تأكل، لو رمى الصيد ثم وجده قد سقط في ماء، في هذه الحال لا يدري هل قتله سهمه أو قتله الماء. وقاعدة عندنا: إذا اجتمع المبيح والحاضر إيش يقدم؟ الحاضر، ولأن الحاصل في الذبائح والصيد الحظر، فإذا جهلنا الأمر فإننا نقول إنه حرام، ما ندري هل قتله الماء أم قتله السهم. لكن لو أنه رماه وعلم أن سهمه قد تمكن منه وقد قتله، مثل أبان منه ما يكون فيه إزهاق الروح ثم سقط في الماء، فإنه يكون حلال. لكن لو أنه مثلا رمى الصيد، مثل رمى على النخلة أو في مكان، رمى مثلا من مكان عالي ثم سقط الصيد، مثل رمى بالسلاح بالبندق ثم سقط، شنقول حكمه؟ سقط ميتا، هل نقول إنه حلال أم حرام؟ ولا ندري مثلا هل مات مثلا بسقوطه أو أنه مات بسهمه أو بسلاحه، وش يظهر في هذه المسألة؟ نعم، يكون حلال ولا ما يكون حلال؟ نعم، توافقونه بسبب السقطة؟ نعم. طيب، في قول آخر؟ نعم، حلال. نعم، وهذه والقولان هذان القولان على خلاف أهل العلم في مثل هذه المسائل، يعني مثل ما حصل خلاف الإخوان أيضا كذلك أهل العلم في مثل هذه المسألة حصل خلاف أيضا، منهم من قال إنه يحرم مثل ما سبق وأنه سقط وأنه يكون موته بسبب هذه السقطة، وقيل إنه حلال، لكن الأظهر والله أعلم أن في هذه الحال ينظر إن كان إنه لا يمكن تفادي سقوطه، مثل أن يرميه مثلا في نخلة مثلا أو في شجرة، وفي الغالب أنه لا يتفادى سقوطه، والقاعدة أنه إذا كان الشيء لا يمكن قتله إلا بهذه الطريقة فإنه يحل ويكون حلالا. وهذه القاعدة أيضا في الصيد، فإذا كان الصيد لا يمكن تفادي سقوطه فالأصل أنه سقط من أثر الرمي ومن أثر إصابته، ويغلب جانب أنه مات بها، لأنه لا يمكن أن يتفادى سقوطه، ولهذا كما سيأتينا البهيمة إذا توحشت أو الأهل إذا توحش جاز قتله بأي طريقة، لأنه لا يمكن ذبحه إلا بهذه الطريقة، فحكم له بحكم المتوحش. أو كان سقط في بئر، بعير سقط في بئر ولا يمكن إخراجه، جاز أن يقطع ويؤكل، ما يمكن إخراجه حي الآن، هذا يقطع من رجله، هذا يقطع من سنامه، هذا يقطع من هنا ويأكله، الحمد لله حلال ذكي. لماذا؟ لأنه ما يمكن تذكية إلا بهذا. مثل البعير الناد كما سيأتينا، يرمى أو بعض ما يتوحش من الحيوانات الأهلية فإنه لا تحصل زكاة إلا منها، كذلك أيضا في هذه المسألة. حديث أبي ثعلبة أيضا قيد في مسألة الرمي بالسهم، وأنه إذا غاب عنه فيأكله ما لم ينتن، في اللفظ الآخر ما لم يصل، دل على أن هناك شرط آخر، إذا رماه بسهمه ولم يجد إلا أثرا غير سهمه وسهمه قد قتله، ووضح له ذلك، لكن وجده متغيرا، وجده منتنا، اختلف العلماء هل يجوز أكل المنتن أم لا يجوز. ظاهر الحديث أنه لا يأكله، وهذا هو الأقرب، إذا كان منتن وتغيرت رائحته فالأقرب لا يأكل، ولأنه في الغالب يحصل منه ضرر، والضرر لا يجوز الإقدام عليه في مثل هذا في الصيد وفي غيره، وهذا هو الأقرب أنه إذا أنتنى فلا يأكل. وهذا يختلف في الحقيقة بحسب الوقت وبحسب البلاد، ففي البلاد الباردة قد يأخذ الصيد عدة أيام ولا يتغير، في البلاد الحارة قد يتغير في ساعات، لكن لو اقتفى أثره فوجده فينظر، فإن وجده قد تغير أو أنتنى فلا يأكله كما في هذا الحديث. نعم.
وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن أعرابيا يقال له أبو ثعلبة سأل أبو ثعلبة رضي الله عنه قال يا رسول الله إن لي كلابا مكلبة فأفتني في صيدها، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن كان لك كلاب مكلبة فكل مما أمسكنا عليك. قال ذكي وغير ذكي. قال ذكي وغير ذكي. قال وإن أكل منه. قال وإن أكل منه. قال يا رسول الله أفتني في قوسي. قال كل ما ردت عليك قوسك. قال ذكي وغير ذكي. قال ذكي وغير ذكي. قال وإن تغيب عني. قال وإن تغيب عنك ما لم يصل أو تجد فيه أثرا غير سهمك. رواه أبو داود والدارقطني وإسناده صحيح إلى عمرو وقد أعل.
تراجع الله أن يصل، الله أعلم متأكد منها، لكن أقول تراجع الله أن يصل، ويحتمل أنه يجب الضم أيضا. نعم. الحديث عمرو بن شعيب هذا في صيد الكلاب، وكما تقدم في حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه، وفيه أنه قال إن لي كلابا مكلبة يعني معلمة فأفتني، لأنه عليه الصلاة والسلام جاء بتحريم، جاء ببعض في مسألة الصيود والذبائح بيان أحكامها، فأراد أن يتبين من النبي عليه الصلاة والسلام الحكم في هذه المسائل، فبين له عليه السلام إذا كانت الكلاب مكلبة يعني معلمة فكل مما أمسكنا عليك مثل ما تقدم. قال ذكي وغير ذكي. قال ذكي وغير ذكي وإن أكل منه. الظاهر والله أعلم أن قول ذكي أو غير ذكي يعني أنه الذكي هو ما أدركه حيا فذكاه، يعني إذا أرسل كلبه فأمسك بالصيد ثم ذكاه، فهذا ذكي لأنه ذكاه، وهذا أعلى أنواع الذكاة. غير الذكي إذا أمسكه، إذا قتله الكلب، فإنه يكون القتل بالكلب ويكون حلالا، لكن ليس عن طريق مباشرته وتذكيته، لكن عن طريق الكلب واسطة الكلب، هذا هو المراد، وكلاهما حلال. ولهذا أفتاه بهذا وبين أنه سواء ذكى هو أم كان أمسكه الصيد وقتله فإنه حلال في الصورتين جميعا. قال وإن أكل منه. قال وإن أكل منه في حديث عدي بن حاتم
أنه قال: فإن أكل فلا تأكل، فإنك لا تدري أمسك لك أو لنفسه. وهذا هو الأصل المتقرر، أنه لا يجوز الأكل من الصيد، لا يجوز الأكل من الصيد إذا أكل منه، لا يجوز الأكل من الصيد إذا أكل منه الكلب، لأنه أمسك لنفسه. وهذا الخبر له شاهد من حديث أبي ثعلبة نفسه أنه عليه السلام أقره على أكل الصيد وإن أكل منه. فاختلف العلماء في الجمع بين خبر حديث عدي بن حاتم وحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مع حديث أبي ثعلبة في هذا الباب. منهم من رجح حديث عدي بن حاتم لأنه أصح وأثبت، وقال الحديث هذا شاذ وضعيف، وأنه إذا أكل منه لا يؤكل. وقيل إنه رخص لأبي ثعلبة بخلاف عدي، فإنه منع لأنه من أهل الرفاهية عدي، وأبو ثعلبة لم يكن من أهل الرفاهية فرخص له. وهذا فيه نظر، لأن الأحكام عامة ولا خصوصية في هذا. وجنح العلامة القيم رحمه الله وغيره إلى الجمع بين الخبرين، وأنه ينظر إن كان أكله منه مباشرة، لما أمسكه أكل منه مباشرة، لما أمسكه أكل منه مباشرة فإنه في هذه الحالة لا يتناوله، وإن كان أكله منه بعدما أمسكه تركه ثم رجع، يعني أمسك الصيد ثم لم يأكل منه ثم عطف عليه الكلب مرة ثانية فأكل منه، في هذه الحالة لا بأس من أكله وإن أكل منه الكلب، لأن الكلب لم يأكل منه أو من أول ما صاد، بل أكل منه بعد ذلك وعطف عليه، فكأنه والله أعلم صاد لصاحبه ثم عطف عليه. أما إذا أكل مباشرة فهو صاد لنفسه. هذا جمع بين الخبرين، وقد يقال إنه يحمل على الأولى والأكمل، يحمل على الأولى والأكمل والأفضل في مثل هذه الحالة، لكن حديث عدي بن حاتم حديث متقرر، وأيضا هو ظاهر الآية: فكلوا مما امسكنا عليكم، وإذا أكل منه فإنه لم يمسك عليه. فعلى هذا يقال: إن أكل منه مباشرة فلا يؤكل، وإن أمسكه ثم تركه ثم عطف عليه لجوع ونحوه فإنه لا بأس به، لدلالة هذا الخبر. وكذلك مسألة القوس كما تقدم، يأكل من صيد القوس ذكي أو غير ذكي، مثل ما تقدم، إذا رمى بقوسه ثم وجده لم حيا حياة مستقرة قتله وذبحه، هذا هو الذكي. وإن قتله وذبحه السهم فيكون أيضا فيكون حلالا أيضا، وهو المراد بقوله أو غير ذكي. وكذلك أيضا في مسألة التغيب، مثل ما تقدم، إذا غاب عنه ثم وجده بعد ذلك على التفصيل السابق، وأنه يحل ما لم يصل وما لم ينتن. والحديث سنده جيد، وله شاهد من حديث أبي ثعلبة نفسه كما تقدم عند أبي داود. نعم. وعن عائشة،
وعن عائشة رضي الله عنها أن قوما قالوا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن قوما يأتوننا باللحم لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا، فقال: سموا عليه أنتم وكلوه. قالت: وكانوا حديث عهد بالكفر. رواه البخاري.
وفيه دلالة على أن الأصل فيما يكون بين المسلمين من اللحوم وأشباه أنها على الحل، هذا هو الأصل، وأنه لا يقول إنه يحتمل هذا أو يحتمل هذا، فكل ما كان بين المسلمين من الذبائح وصيود وكل ما يؤكل فالأصل فيه. ولهذا لما شكوا أن قوما يأتون بلحوم لا ندعو ذكر اسم الله عليها أم لا، فقال: سموا الله وأنتم وكلوا. قالوا: وكانوا حديث عهد بكفر، وإن كان حديث عهد بكفر، لأن الأصل هو الحل، والأصل هو السلامة، والأصل هو حل الذبيحة ما دام ذابحها مسلم، وما دام الذي قدمها مسلم. وأرشدهم عليه الصلاة والسلام إلى ما يعمل، قال: سموا الله أنتم وكلوا. وسدل بهذا بعض العلم إلى أن التسمية ليست بشرط، لأن لو كانت شرطا لم تسقط عند الشك فيها، ولو كانت شرطا لم تنب عنها التسمية عند الطعام. لكن في الاستدلال بهذا نظر، والأظهر مثل ما تقدم ليس بشرط لكنها واجبة، وأنه يشرع أن يسمي عند الأكل. ولهذا في حديث عائشة: من نسي أن يسمي الله في أوله فليقل بسم الله أوله وآخره. وكذلك جاء في حديث عند أبي داود: إذا جاء الرجل، إذا دخل المسلم على أخي المسلم وقدم طعام فليأكل منه ولا يسأل عنه، لأن الأصل في ذبيحة المسلم وفي طعام المسلم هو الحل، وإن ورد في نفسه ما ورد فإنه يبني على اليقين في مثل هذا، إلا إذا كانت الذبيحة في بلاد قوم كفار، فالأصل فيها التحريم. إذا كانت عند قوم كفار الأصل فيها التحريم وعدم الحل. ولهذا لو كان الغالب فيها الكفار كذلك أيضا وإن كان فيها مسلمون، أما إذا كان الغالب فيها الإسلام والظهور لأهل الإسلام فالأصل فيها الأصل فيها الحل. فينبغي النظر في القرائن، وإذا شك في الأمر يرجع إلى الأصل، يرجع إلى الأصل في مثل هذا. وهذا له مسائل ذكرها العلم في هذا الباب، لكن القاعدة في مثل هذا هو أنه يرجع إلى الأصل، فإن كان بين قوم مسلمين فالأصل حل، إذا كان بين قوم كفار فالأصل التحريم، فلا يقدم عليه حتى يعلم حله. ولهذا في مسألة الذبيحة في صيد الكلب والسهم لما ورد الشك جعله حراما في مسألة ما إذا سقط في ماء، أو وجد معه كلبا غير كلبه، أو وجد سهما غير سهمه، ولا يدري هل قتله كلبه أو سهمه، أو لم يدري هل قتله سهمه أو الماء، فجعله حراما بذلك. نعم. وعن سعيد
بن جبير رحمه الله أن قريبا لعبد الله بن مغفل رضي الله عنه خذف، قال فنهاه وقال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن الخذف، وقال: إنها لا تصيد صيدا ولا تنكأ عدوا، ولكنها تكسر السن وتفقع العين. قال فعاد فقال: أحدثك أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عنه ثم تخذف؟ لا أكلمك أبدا. متفق عليه، وهذا لفظ مسلم.
نعم. وفي هذا المصنف رحمه الله ذكر هذا الحديث إشارة إلى أن ما يرمى به ويقتل بثقله أنه لا يحل، أو ما يقتل بثقله بالحصى أو ما أشبه ذلك فإنه لا يحل. ثم ذكر الخذف. الخذف هو رمي الحصى الصغار بين الأصبعين، إما بين السبابة والوسطى، أو يجعله مثلا على رأس الإبهام ويرمي مثلا بسبابته، كل هذا من الخذف المنهي عنه. ولهذا نهى عن خذف، قال: إنها لا تنكي، في رواية لا تنكي من النكاية وهي المبالغة في الضرر، لا تنكي عدوا، إنما تكسر السن وتفقأ العين، هذا هو ضررها. ولهذا نهي عن الخذف مطلقا، وكثير من الناس ربما استعمل الخذف، والخذف منهي مطلقا. وإذا كان بين الناس وبين القوم ويترتب عليه ضرر فإنه محرم، لكن إذا كان في برية إذا كان لحاجة لا بأس، مثل حصاة يخذفها إلى مكان بالإشارة لحاجة على وجه لا ضرر فلا بأس به، أو كان الخذف مثلا في مكان في برية فالأظهر أنه لا بأس به، لأنه علل أن تكسر السن وتفقأ العين، فإذا انتفع توهم الضرر منها في كسر السن وفقد العين ليس عنده أحد فلا بأس. وإن كان بين أناس أو بين قوم فإنه منهي عنه مطلقا، ودائر بين التحريم والكراهة، إلا ما يكون موضع حاجة فلا بأس به على وجه لا يقع فيه الضرر. وفيه أنه أن هذه الأشياء لا تضر العدو ولا يحصل منها المقصود في الصيد، فلا تبلغ الضرر في العدو، والمقصود من استخدام السلاح في مثلها ومثل استخدام الخذف أن يكون فيه منفعة، إما منفعة خاصة لنفسه لأكله لصيد يأكله أو يبيعه، أو يكون فيه ضرر في العدو في الكفار، فإذا انتفى هذا وهذا ما الفائدة منه؟ يكون من العبث، وفي الغالب أن هذا العبث يترتب عليه ضرر، وما كان وسيلة إلى ضرر أو ربما يتوسل به إلى الضرر وإن لم يحصل منه في تلك الحال لكن يحصل منه، فالشريعة تسد الطرق القريبة التي تكون مفضية إلى المفاسد لكن لا تسد الطرق التي تكون بعيدة الإفضاء، لأن الشيء إما أن يفضي مباشرة مثل شرب الخمر يفضي إلى الإسكار، هذا حرام مطلقا، وكذلك أيضا شرب القليل من المسكر حرام وإن لم يسكر لأنه يفضي إلى الإسكار، لكن أكل العنب ما يفضي إلى الإسكار، ولو توهم إنسان قال ما لا أبيع العنب لأنه قد يتخذ خمر، نقول لا، أن يفضي إليه إفضاء بعيد إفضاء بعيدا، وما كان إفضاؤه بعيدا فالشرع لا يأتي به، إنما يأتي بتحريم وسد الطرق والوسائل التي تفضي مباشرة إلى المحرم أو تكون قريبة إليه أو تتخذ وسيلة إليه أو يكون. أما إذا كان لا يفضي إليه غالبا فلا، لا يفضي إليه غالبا، إلا إذا كان الذي لا يفضي إليه غالبا علم أن صاحبه أخذه لذلك، مثل علمت أن الذي يشتري العنب يتخذه خمرا فإنه يحرم لأنه في الحق تبين لك أنه يفضي إليه. أما إذا جهل الأمر في هذا وفي غيره فالأصل أن الشارع لا يسد مثل هذه الأشياء، ولهذا شرع أمورا وإن كان فيها بعض المفاسد لأن مصالحها عظيمة وإن كان تفضي إلى مفاسد يسيرة، ولهذا الجهاد فيه قتل النفوس وفيه من الشدة والعنت ما فيه، لكن فيه مصالح عظيمة، فالشارع شرعه وجاء ندب إليه وحث عليه لما فيه من نصر الدين وقتل أعداء الدين وقتل الكفار وإعلاء كلمة الله، فكان في هذه المصالح العظيمة فشرعه، وإن كان في ضمنه بعض المفاسد فيما يتعلق بقتل النفوس وإزهاقها لكنها في سبيل الله. فكذلك أيضا مثل هذا فإنه يحرم، فإنه دائر بين التحريم والكراهة لإفضائه في الغالب إلى الضرر، ولهذا ذكر مصنف رحمه الله لأنه لا يحصل به المقصود من قتل الصيد، وبهذا استدل بعض العلم أن ما قتل بثقله فإنه لا يحل، وهذا هو الصواب كما تقدم. ولهذا في مسألة القتل بالسهم قال إذا أصاب بعرضه بالمعراض فلا تأكل، فإن إذا أصاب بعرضه فإنه وقيد، حكم الوقيدة يعني الموقودة التي ضربت بالعصا حتى هلكت، وكذلك أما الذي يضرب بالحصى، أما الذي يضرب بالقوة مثل ما يشبه الحصى لكنه مثل الرصاص السلاح فيخزق ويقتل فالصحيح أنه يقتل، ولهذا البندقة التي تذبح وتقتل وتخزق اللحم يحل أكلها على الصحيح، وأفتى بعض العلماء بها الحصى كالمقناع الذي يرمى به على الصيد ويقتله ويشقه ويحصل به المقصود من إنهار الدم فلا يقتل بثقله، لكن قوة الرمي مع أثره في الصيد. وقال بعضهم وما ببندق الرصاص السيدة جواز أكله قد استفيد، حكاه والدنا الأواه وانعقد الإجماع عن فتواه. فذكر بعض العلم أنه حصل خلاف لكن اتفق العلماء على ذلك أنه إذا رماه ثم قتل وحصل له أنه خزقه وشقه فإنه يحل ولله الحمد. نعم.
وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا تتخذوا شيئا فيه الروح غرضا. وعن جابر رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يقتل شيء من الدواب بصبرا، رواهما مسلم.
نعم، هذان الحديثان لهما شواهد، ثبت في الصحيحين من حديث أنس أنه نهى عن صبر الدواب، وفي الصحيحين من حديث ابن عمر أنه رأى قوما شبابا أو صبيانا صبروا دجاجة فتفرقوا وهربوا وقال لعن الله من فعل هذا، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من فعل هذا، في إشارة إلى أن هذا محرم، بل اللعن يدل على أنه كبيرة. والمصنف رحمه الله ذكر هذا الخبر للدلالة على أنه لا يجوز أو لا يحل ما قتل صبرا، ما دام والصبر هو الحبس، ومات صبرا يعني حبس حتى قتل، فإذا مسك الصيد ورمي حتى هلك، أو مثلا ربطت دجاجة أو شاة فرميت حتى هلكت فهي حرام لأنها مقدور عليها، والمقدور عليه لا يجوز قتله بهذه الصفة، بل يجب تذكيته من المتوحش وغير المتوحش. وفي هذا ذلك على أنه لا يجوز أن يتخذ غرض، يعني ينصب غرض من ذوات الأرباح من ذوات الأرواح ويتسلى برميه بالسلاح أو بالحصى، فإن فيه تعذيب الحيوان فيحرم. نعم. وعن رافع.
وعن رافع بن خديج رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله إنا لاق العدو غدا وليس معنا مدى، قال: اعجل أو أرني ما أنهر الدم. وذكر اسم الله
قال
عليه.
نعم.
قال: أعجل.
نعم.
أو أرني ما أنهر الدم وذكر اسم الله فكل، ليس السن والظهر، وسأحدثك، أما السن فعظم، وأما الظهر فمدى الحبشة. قال: واصبنا نهب إبل وغنم فلد منها بعير، فرماه رجل بسهم فحبسه، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن لهذه الإبل أوابد كأوابد الوحش، فإذا غلبكم منها شيء فاصنعوا به هكذا. متفق عليه، واللفظ لمسلم. قال زائدة: يرون ما في الدنيا حديث في هذا الباب أحسن منه.
نعم. حديث رافع حديث فيها فيه بيان أنه لا بد من إنهار الدم، وفي أوله أنهم قالوا إن لاقوا العدو غدا، يعني أنهم سوف يلقون عدو يقاتلون العدو، وقد لا يجدون مدى، يعني السكين، المدى هي السكين، لا يجدون سكينا يذبحونه، يعني إشارة إلى أنهم رضي الله عنهم كانوا يتفاءلون بالنصر، وأنهم سوف يلقون على غدو وسوف يهزمونهم بإذن الله، وسوف يغنمون غنائم من ويحتاجون فسوف يذبحون منها، وقد لا يتيسر لهم مدى يذبحون بها. فبين عليه الصلاة والسلام أن الذبح يكون بالسكين وبغيرها، كل ما أنهر الدم فإنه يحل، ما أنهر الدم وذكر رسول الله عليه فكل. في لفظ أعجل وأرن، أعجل يعني استعجل في الذبح، ولا تحز الذبيحة وتعذبها، ولا تحز الذبيحة ولا تعذبها، بل واجب أن تبادر إليها. وقال أرني، واختلف في لفظ ضبط هذه اللفظة، هل هو أرن أو أرني أو أرني بالكسر أو بالياء، اختلف فيها. والمعنى والله أعلم أنه وقيل إنه شك من الراوي، وقيل إنه في نفس الحديث، والمعنى على خلاف الضبط في هذه الكلمة، المراد به الاستعجال، أرني أجهز، يعني أجهز عليها، يعني استعجل وأجهز، يعني استعجل فيها، كأنها أيضا المراد أنه لا يعذب الذبيحة بأن تطرف عينها أمام الآلة التي أنت حد بها، بل إذا لا ينبغي عليك إذا أضجعت الذبيحة كما سيأتي أن تكون قد تهيأت تماما بمساكها، فلا تعذبها ولا تقتلها موتات كثيرة قبل ذبحها، بل بادر إليها بذبحها، بادر بذبحها، ثم عند الذبح استعجل بالإجهاز عليها، لأنه أشد راحة، أحسن في ذبحها، وكذلك أيضا في خروج الدم، وأزكى وأطيب للذبيحة. فهذا هو المراد، وفيه أنه ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه، وفي دلالة على أن المعتمد عليه هو إنهار الدم، فإذا ذبحها وأنهر الدم، وفي الغالب أنه إذا قطع الودجين وهما العرقان المحيطان بالعنق مع الحلقوم أو المري حصل المقصود، ولو لم يقطع الأربعة، قال بعضهم لا بد أن يقطع الحلقوم والمري والودجين، يعني مجرى الطعام والنفس والعرقين المحيطين بالعنق، وآخرون ذهبوا إلى أنه يكفي إسالة الدم، فإذا وفي الغالب أنه يحصل بقطع الحلقوم مع أو مع أحد مع العروق المحيطة بها مع الودجين، فإذا قطعهما ولو لم يستكمل أربعة فإنه يجزى على الصحيح. أما اشتراط أن تقطع الأربعة فلا دليل عليه، أنه عليه الصلاة والسلام قال ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه، فإذا حصل إنهار الدم حصلت تزكيتها وكانت طيبة. ليس السن والظهر، أما السن فعظم، وأما الظهر فمدى الحبشة. وفيها دلالة على أن السن لا يجوز التذكية به. والصحيح أنه لا فرق بين السن المتصل، فلو أنه أمسك مثلاً مثلا ذبيحة أو أمسك طيراً وقتله بسنه وجرحه بسنه حتى لك فلا يحل، ولو سواء كان متصلاً أو منزوعاً لا فرق، لأن الرسول عليه السلام لم يفرق، ولقال أما السن فعظم، ولهذا ألحق بعضهم بالسن جميع العظام لتعليله عليه الصلاة والسلام، قال عظم فألحقوا بها جميع العظام حتى غير السن، ولأن العظام الذبح بها في الغالب يحصل بها تعبيد، وأيضا العظام إما أن تكون طاهرة أو نجسة، فإن كانت نجسة العظام على قول الجماهير في غير مأكول اللحم فلا يجوز أن تباشر الذبيحة بنجس لأنك تنجسها، وإن كانت طاهرة فإنها لا يجوز تنجيسها لأنها طعام إخواننا من الجن، فكل عظم يجدونه أوفر ما يكون لحما، فلا يجوز الذبح به لأنك إذا ذبحت به فإنه يتنجس، وتنجيس هذه العظام لا يجوز، فإما أن تكون نجسة فلا يذبح بها لنجاستها وتنجيسها ولا يجوز زيادة النجاسة عليها، وإما أن تكون طاهرة فلا يجوز تنجيسها لهذه العلة، هذا هو الأظهر. وأما الظهر هو مدى الحبشة، فدل على أن مدى الحبشة الخاص بهم، وهذا والله أعلم خاص بالظهر لأنه هو المدى، يعني أنه المراد به أنها المدية التي هي شعارهم، وإلا قد يذبحون بالسكين، ولهذا فرق بين ما يكون شعارا لقوم وإن عملوه وما لا يكون شعارا لهم، فإذا كان الشيء شعارا لقوم من الكفار فلا يجوز تقليدهم، وفرق بين أن يكون ما يفعلونه ليس شعارا لهم فإنه يجوز لأنه ليس من شعارهم، ولهذا الرسول قال مدى الحبشة، ومعلوم أنهم ربما ذبحوا بغير الظفر كالسكاكين، لكنه ليس شعارا لهم بل هو موجود عندهم وعند غيرهم عند العرب، فلا يجوز به لأنه فيه تشبه بهم وتقليد لهم. ثم ذكر نهب الإبل وأنهم أصابوها، فأمر عليه الصلاة والسلام أن لهذه أوابد كوابد الوحش، أوابد يعني غرائب، وأنها تفعل مثل هذا وتهرب، فإذا ندى البعير جاز قتله في أي مكان مثل ما تقدم، لأنه لا يحل إلا بهذا ولا يمكن تذكيته إلا بهذا، فلهذا جاز قتله في أي موضع. نعم.
وعن كعب بن مالك رضي الله عنه أن امرأة ذبحت شاة بحجر، فسئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأمر بأكلها، رواه البخاري.
نعم. عن شداد.
وعن شداد بن أوس قال ثنتان رضي الله عنه قال ثنتان حفظتهما عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قال إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته فليرح ذبيحته، رواه مسلم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذكاة الجنين ذكاة أمه، رواه الإمام أحمد وأبو حاتم ابن حبان.
حديث كعب بن مالك رضي الله عنه دلالة على أنه لا بأس بذكاة المرأة، ولهذا سئل عنها فقال لا بأس بها لاستواء المكلفين في مثل هذه الأمور، وساقه أيضا إشارة لأنه لا بأس بالذبح بالمحدد وإن كان حجرا، ولهذا ذبحت بحجر فأمر بأكلها، ولهذا روي في الحديث الآخر عند أبي داود أمر الدم بما شئت، في اللفظ السابق ما أنهر الدم، فكل ما أنهر الدم من محدد ما لم يكن منهيا عنه فإنه يحل، ولهذا أمر بأكله عليه الصلاة والسلام. وحديث شداد رضي الله عنه فيه مشروعية الإحسان في القتل وفي الذبح، في سواء كان قتل الآدميين عند وجود ذلك، وكذلك أيضا في الذبائح، فإذا قتلتم فأحسنوا القتل، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وليحد أحدكم شفرته وليريح ذبيحته، وهذا الواجب إحداد الشفرة، لكن لا أن تحد الشفار عندها، بل يجب أن توارى عنها، لأن هذا فيه تعذيب لها، إذا حد الشفرة فإنه يكون أريح لها وأحسن لها، وليرح ذبيحته، وأن يمسكها بيده اليسرى، وأن يضع رجله على صفحة عنقها، وأن يمسكها حتى تخف حركتها. وحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن ذكاة الجنين ذكاة أمه، ذكاة مبتدأ الجنين، ذكاة الجنين وهو مضاف إلى الجنين، وتبدأ هنا بالنكرة لتخصصه بالإضافة، ذكاة أمه خبر، خلافا لمن قال إن ذكاة الجنين ذكاة أمه فنصبه على المصدر، وقال المعنى أنه يذكى كذاكة أمه، والصواب أنه المراد ذكاة الجنين ذكاة أمه، يعني مثل ذكاة أمه. وهذا الحديث له شاهد من حديث جابر رضي الله عنه أيضا في سنن أبي داود، هو حديث صحيح، وما يدل عليه أنهم سألوا عن الجنين، سألوا عن أكل الجنين، وسألوه حيث قالوا يا رسول نذبح الناقة والبقرة فنجد في بطنها الجنين أو الولد، فقال عليه الصلاة أفنأكله، سألوه عن الأكل ما سألوا عن ذكاة، فقال ذكاة الجنين ذكاة أمه، يعني أنها مثل ذكاة أمه، أو أن ذكاة أمه تقوم مقام ذكاته، هذا المراد، أن ذكاة ليس المراد مثل ذكاة أمه، أن ذكاة أمه تقوم مقام ذكاته وأنها تكفي عنه، ولهذا قال ذكاة أمه. ويدل عليه مثل ما تقدم أنهم سألوه عن أكله فأمرهم بأكله عليه الصلاة والسلام، ويدل عليه أن ذكاة كل شيء بحسبه، والجنين في بطن أمه كجزء من أجزائها كيدها وكبدها، فلما أنه كانت تحصل الذكاة لأجزائها بذبحها كذلك أيضا للجنين تحصل ذكاته بذكاة أمه. وأيضا مما يدل عليه أن ذكاة كل شيء بحسبه، والجنين لا يقدر عليه إلا بهذا الطريق، ولا يمكن أن يذكى إلا بهذا الطريق، ولهذا إذا كان المستأنس إذا توحش ولا يمكن ذبحه إلا برميه في أي مكان، فالجنين الذي لا يقدر عليه إلا بذبح أمه فذكاته بهذا الحسب، فذكاة كل شيء بحسبه، فالمقدور عليه ذكى من الموضع مع الحلق واللبة، وغير المقدور عليه يذكى كيفما تيسر. وهذا فيما إذا خرج ميتا، أما إذا خرج حيا فيجب أن يذكى تذكية ثانية سواء كان أشعر أم لم يشعر، والله أعلم.
نعم. أحسن الله إليكم، هل يصح الأضحية بالفرس؟ وما صحة حديث أسماء في ذلك؟ وهل صح أن أبا هريرة رضي الله عنه ضحى أو أهدى بديك؟
الفرس حلال، لكن أما الذكاة أما الأضحية فلا، فليس من الأضاحي، الأضاحي في بهيمة الأنعام، في الإبل والبقر والغنم، هذه لا، أما ما سواه فلا. أما عن أبي هريرة روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه ذلك، وجاء عن بلال رضي الله عنه أيضا هذا المعنى، عند عبد الرزاق في المصنف جاء عنه رضي الله عنه أنه قال ما أحب أن أذكي أو أحب أن أذكي بديك فأجعله في فقير أو مسكين، فجاء عنه وجاء عن أبي هريرة، وهذا اجتهاد منهم رضي الله عنهم في هذا الباب، والأظهر أنه لا تشرع، بل لا تشرع التذكية بغير بهيمة الأنعام، هذا هو الواجب في هذه، فمن ذكى مثل هذا فلا، إنما هذا في القرابين وفي الهدايا، الهدايا لا بأس أن تهدي دجاجة، أن تهدي بيضة، أن يهدي مالا، أن يهدي طعاما للحرم ولغير حرم، الهدايا بابها أوسع، أما الضحايا فلا تجوز إلا فيما جاءت النصوص فيه كما تقدم، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا صالحا يا أرحم الراحمين. أما بعد، فقد قال الحافظ ابن عبد الهادي رحمنا الله وإياه وجمعنا به في جنات النعيم كتاب الأطعمة، عن مالك عن إسماعيل بن أبي حكيم عن عبيدة بن سفيان
عن مالك
عن مالك.
نعم. عن مالك عن إسماعيل بن أبي حكيم عن عبيدة بن سفيان.
نعم عبيدة بالفتح. نعم. كل اللي الرواة في الكتب الستة كلهم عبيدة إلا اثنان، عبيدة عبيدة بن سفيان، عبيدة بن عمرو السلماني، عبيدة بن حميد، كلهم إلا عبيدة بن الأسود وعبيدة بن معتب بالضم، وما سواه عبيدة كله بالفتح. نعم. عبيدة بن سفيان.
عن عبيدة بن سفيان عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: كل ذي ناب من السباع فأكله حرام. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن كل ذي ناب من السباع وعن كل ذي ناب من الطير، رواهما مسلم. وعن كل ذي ناب من الطير.
ايش عندكم؟ مخلب. نعم، كل ذي مخلب من الطير، هو المعروف. ايش عندكم؟ مخلب. ما مخلب.
نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن كل ذي ناب من السباع وعن كل ذي مخلب من الطير، رواهما مسلم.
نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. ساق المصنف رحمه الله هذه الأخبار في كتاب الأطعمة، والأطعمة الأصل فيها الحل، لكن هو عليه الصلاة والسلام جاء ببيان بعض ما يحرم أكله، ولهذا لما قدم له لحم الضب كما سيأتي قالت بعض أزواجه عليه الصلاة والسلام ميمونة، قالت: أخبروه به. فلما أخبروه أنه لحم ضب كف يده عليه الصلاة والسلام فلم يأكل، وأخبر أنه قال: ليس من طعام قومي أو ليس بأرض قومي، ويروى في لفظ أنه تحضرني من الله حاضرة، وفي لفظ قال: إني أجدني أعافه. فهذا يدل على أنه في ذلك الوقت كانت علمت رضي الله عنها أن بعض الأطعمة أو بعض ما يؤكل جاء بتحريمه، فخشيت أن يكون منه، فلهذا أمرت أن يخبر حتى يتبين حكم لحم الضب، لأنه جاء بتحريم أشياء صلوات الله وسلامه عليه. وهذا الخبر عن مالك، إسناده صحيح، وقد رواه مسلم كما ذكر المصنف رحمه الله، وأنه عليه الصلاة والسلام قال: كل ذي ناب من السباع فهو حرام أو فأكله حرام، كل ذي ناب من السباع فأكله حرام. وفي معنى حديث ابن عباس الآخر الذي بعده: وزاد عن كل ذي مخلب من الطير. ولهما شاهد في الصحيحين عن أبي ثعلب أنه عليه الصلاة والسلام نهى عن كل ذي ناب من السباع، عن كل ذي ناب من السباع. وبهذا أخذ جمهور العلماء في تحريم ذوات الأنياب من السباع، وقالوا إن أكلها حرام، وكذلك عن كل ذي مخلب من الطير، فكل ما له ناب من السباع فأكله حرام لنص هذا الحديث. وخالف بعض أهل العلم في مثل هذا، لكن معتمد على ما دل عليه هذا الخبر. ثم اختلفوا في بعض أنواع الحيوانات، لكن كل ما علم أن له ناب فإنه حرام، وفرق بعضهم بين ما له ناب يعدو به فإنه حرام، وما له ناب لا يعدو به فليس بحرام، وقالوا إنه لا بد من الوصفين: أن يكون له ناب وأن يكون يعدو به، فإن كان لا يعدو بنابه فليس بحرام أكله. والأظهر أن هذا في كل ذي ناب، والرسول عليه الصلاة والسلام لم يستثني شيئا، فيشمل ما يعدو وما لا يعدو، ويدخل فيه الذئب والفهد والنمر وما أشبهها
من هذه من سباع الحيوانات، من سباع البهائم التي تعدون بنابها، وكذلك غيرها مما له ناب. وسيأتي خلاف في الضبع، وجاء النص في الدلالة على أنه جائز، مع أنه كما قيل إن له ناب، فاختلف العلماء في تخريج هذا الخبر كما سيأتي.